الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب بيان العورة وحدها. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود وابن ماجة. بعد أن تكلم المؤلف على مسألة الأذان وأحكام الأذان، انتقل إلى بيان الشرط الثالث من شروط الصلاة، وهو ستر العورة. وأشار المؤلف رحمه الله في الباب الأول إلى حكم ستر العورة، وأنه واجب، وأنه لا بد من سترها. ثم بدأ يبين ما مقدار العورة وما حدها، سواء كانت بالنسبة للرجال أو بالنسبة للنساء. فروى حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، يعني له: لا تبرز فخذك. فمعنى تبرز يعني تظهر، والمراد بالفخذ الجزء بين الركبة والورك من الإنسان يسمى بالفخذ. والحديث ظاهره أن الفخذ عورة في الرجال، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا بأن يغطيه ولا يبرزه ولا يكشفه. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتفي بمنعه عن إبراز الفخذ وكشفه وإظهاره، بل نهاه عن أن ينظر إلى كشف إلى فخذ غيره، يعني إن كان الغير قد أبداها فلا يجوز له أن ينظر إلى فخذ غيره. فهذا يلزم منه النهي عن النظر إلى فخذ الغير، سواء كان هذا الغير حيا أو ميتا وهو مشعر بأن الفخذ عورة، وأنه لا يجوز كشفها ولا النظر إليها ولا إبداؤها، وأن حكم الميت في ذلك كحكم الحي، لأن حرمة الميت كحرمة الحي. وهذا الحديث استدل به المجد بن تيمية رحمه الله على أن الفخذ عورة، على أن الفخذ عورة. لكن سيذكر لنا أن هذا الحديث قد تكلم فيه البعض، لكن يقول: ما جاء من مشاهد لهذا الحديث وما جاء من متابعات كلها تجعل هذا الحديث في درجة الاحتجاج. وكأنه بدأ رحمه الله يبين لنا حد العورة، فبين بعض حدها وهو الفخذ، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا بأن لا يبدي ولا ينظر. وهذا مشعر بأنها عورة، إذ لو لم تكن كذلك لرخص في إبدائها ورخص في النظر إليها. يقول المجد أو يقول المجد رحمه الله: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه. قال المجد بن تيمية رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبزار من حديث علي رضي الله عنه، أما الحاكم ففي مستدركه، وأما البزار ففي مسنده. قال: وفيه ابن جريج عن حبيب، وفي رواية أبي داود من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب ابن أبي ثابت. فأشعر ذلك أن هذه الرواية فيها إيه؟ فيها انقطاع، وعليه تحمل رواية الانقطاع، يعني تعل رواية الاتصال تعل برواية الانقطاع، لأن رواية أبي داود فيها قول ابن جريج: حدثت عن حبيب بن أبي ثابت. وعلى الرواية الأولى فيها عن حبيب بن أبي ثابت، فإذا ثبت أن ابن جريج لقي حبيب فيكون هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، ويكون ذلك من باب أن ابن جريج سمع من حبيب مرة وسمع عنه بواسطة، فمرة روى عنه بدون واسطة ومرة روى عنه بالواسطة، هذا في حالة ثبوت رواية ابن جريج عن حبيب. أما إذا لم يثبت عندنا رؤية روايته عنه ولقاؤه وسماعه، فعندئذ تعتبر رواية الرواية المتصلة أو الرواية المعنعنة تعتبر رواية معلولة بالرواية المصرحة بالواسطة. قال: وفي رواية أبي داود من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت. وقد قال أبو حاتم في العلل: إن الواسطة بينهما هو الحسن ابن ذكوان. قال: ولا يثبت لحبيب الرواية عن عاصم. فقال الحافظ: فهذه علة أخرى، لكن الروايات التي بين أيدينا رواية حبيب ابن أبي ثابت عن عاصم، يعني الرواية ابن جريج عن حبيب عن ابن جريج عن حبيب، وفي بعض الروايات عن ابن جريج عن الحسن بن ذكوان عن حبيب، وهي التي قال فيها: حدثت عن حبيب. ثم إن حبيبا يروي هذا الحديث عن عاصم، ها، وكأن عاصم المراد به عاصم ابن أبي النجود القارئ، هذا الرجل ثقة في القراءة متكلم في إيه؟ في روايته في الحديث، ولذلك قال هنا إنها علة ثانية. قال الحافظ أو قال: ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم. قال الحافظ: فهذه علة أخرى. وكذا قال ابن معين: إن حبيبا لم يسمعه من عاصم، وإن بينهما رجلا ليس بثقة. قال: وبين البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي. قال: ووقع في زيادات المسند. وإذا قيل زيادات المسند ما المراد به؟ ها؟ المراد به زيادات المسند الإمام أحمد، سواء كانت من زيادات عبد الله أو من زيادات أبي بكر القطيعي، فإن كل منهما زاد في المسند. قال: ووقع في زيادات المسند وفي الدارقطني، يعني في سننه، ومسند الهيثم بن كليب تصريح ابن جريج بإخبار حبيب الله، لكن يقول وهو وهم، يعني إن ابن جريج يقول حدثنا مين، يقول حدثنا حبيب، لكن يقول إن هذا وهم وخطأ كما قال الحافظ. والحديث يدل على أن الفخذ عورة. إذن الحديث فيه مجموعة علل. العلة الأولى من رواية ابن جريج، وإن كان ثقة لكن ابن جريج إذا عنعنى يتكلم الناس في عنعنته، وروايته عن حبيب، وحبيب لم يسمعه من عاصم، فهذه هي العلة التي جاءت في الحديث تدل على انقطاعه. نعم. ايه، ولم يقل ان ابو داود سكت عنه، ربما يكون ابو داود بيّن الضعف الذي فيه ولم ينقله، اما سكوت ابي داود له او عنه فهو يرى ان الحديث يصلح للاحتجاج، وربما رأى رحمه الله ذلك لما لهذا الحديث من متابعات ومن شواهد. نعم. قال: والحديث يدل على أن الفخذ عورة، وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعي وأبو حنيفة. قال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة. قال: وعن أحمد ومالك في رواية العورة القبل والدبر فقط، وبه قال أهل الظاهر وابن جرير. أكذا عندكم الاصطخري؟ وابن جرير الاصطخري ولا والاصطخري؟ أحسنتم. النسخة اللي عندنا بدون واو، وهذا كان من الإشكالات، لأن ابن جرير ينسب إلى طبرية يقال الطبري، أو إلى طبرستان يقال الطبري، والاصطخري غير ابن جرير. قال الحافظ: في ثبوت ذلك عن ابن جرير النظر، فقد ذكر المسألة في تهذيبه، يعني ابن جرير ذكر هذه المسألة في كتابه المسمى بتهذيب الآثار. وتهذيب الآثار لابن جرير كتاب جمع فيه الأحاديث والآثار التي تروى في مسائل الأحكام، وهذا الكتاب مفقود، لم يوجد منه إلا قطعة حققت وطبعت في 3 مجلدات، وثمة طبعة أخرى في 2 مجلدين. قال: فقد ذكر المسألة في تهذيبه، ورد على من زعم أن الفخذ ليس بعورة. قال: واحتجوا بما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. ثم يقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله مبين الرأي هو مذهبه في هذه المسألة. قال: والحق أن الفخذ من العورة، وحديث علي هذا، وإن كان غير منتهض على الاستقلال، يعني بمجرده لا يصلح أن يكون دليلا. هذا معنى قوله غير منتهض على الاستقلال، أي لا يصلح أن يكون دليلا بمجرده، ففي الباب من الأحاديث ما يصلح للاحتجاج به على المطلوب كما ستعرف ذلك. قال: وأما حديث عائشة وأنس الآتيان في الباب الذي بعد هذا، فهما واردان في قضايا معينة مخصوصة، يعني سيمر معنا حديث أنس وحديث عائشة، والحديثان يذكران أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مرة وقد حسر عن بعض فخذه، ودخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو على تلك الحال، ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله، فلما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه السلام ورحمة الله، لما دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم ومد ثوبه غطى غطى فخذه، فلما قيل له في ذلك قال كيف لا استحي من رجل استحيت منه الملائكة. قالوا فلو كان الفخذ عورة لما كشفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يقول الشوكاني بعد أن قرر أن الفخذ من العورة، يقول وأما هذه الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه حسر عن عورته فهذا محتمل أن هذا من الخصائص، يعني من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا وأنه يتطابق مع قاعدة الإمام الشوكاني في أنه إذا تعارض القول والفعل فيحمل القول على العموم ويحمل الفعل على الخصوصية. يقول هذا يدل على الخصوصية، ولذلك يقول هنا قال وحديث علي هذا وإن كان غير منتهض على الاستقلال ففي الباب من الأحاديث ما يصلح للاحتجاج به على المطلوب كما ستعرف ذلك. وأما حديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما الآتيان في الباب الذي بعد هذا فهما واردان في قضايا معينة مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث إلى الأحاديث المذكورة في هذا الباب، لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام، فكان العمل بها أو لا كما قال القرطبي، على أن الفخذ على أن طرف الفخذ قد يتسامح في كشفه لا سيما في مواطن الحرب ومواقف الخصام، وقد تقرر في الأصول أن القول أرجح من الفعل. ثم قال وعن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. هذا الحديث رواه أحمد وأخرجه الإمام البخاري لكن في التاريخ، يعني في تاريخه الكبير، وهو مشعر بأن الفخذين عورة وأن هذا من باب النص وليس من باب الفهم والاستنباط. وإذا ثبت هذان الحديث أثبت هذا الحديث دل على محل الاستدلال ودل على المطلوب ورد على من قال إنه إيه إنه ليس بعورة. ولذلك يقول الحديث أخرجه البخاري أيضا في صحيحه لكن تعليقا، والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى عبد الله مولى محمد بن جحش عنه، يعني عن محمد بن جحش، فذكره. قال الحافظ في الفتح رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير، فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحا بتعديل. والراوي إذا روى عنه جماعة ولم يصرح بتعديله بما يوصف؟ نسينا ولا ما مر بنا؟ لا، مجهول الحال من روى عنه راويان فقط. يسمى مستور فقط ولا يقال مستور الحال. لأنه عندنا الجهالة على ثلاثة درجات: جهالة العين وجهالة الحال والمستور. ومجهول العين من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح. الثاني مجهول الحال من اقتصر على يعني روى عنه اثنان من لم يروي عنه إلا اثنين ولم يوثق ولم يجرح، فكأنه برواية الاثنين عنه قد ارتفعت جهالة عينه لكن بقي حاله مجهولا. فإن روى عنه أكثر من اثنين فهذا يشعر بأنه من أبناء أو من طلبة العلم ومن الناس الذين خاضوا غمار العلم ومن الناس الذين عرفوا بالرواية بين التلاميذ، لكن عدم التجريح والتوثيق يجعله في دائرة المستور. والعلماء الأمة الغالب على أنه ترد رواية المجهول، ومن العلماء من قبل رواية مستور الحال، رواية مجهول الحال يعني الذي روى عنه اثنان فأكثر، وأما من قبل رواية المستور رواية مجهول الحال فهو لقبول رواية المستور من باب أولى. قال: وقد أخرج ابن قانع هذا الحديث من طريقه أيضا. قال: وقد وقع لي حديث محمد بن جحش هذا مسلسلا بالمحمدين من ابتدائه إلى انتهائه، وقد أمليته في الأربعين المتباينة. قال: والحديث ومعنى هذا الكلام. قال: هذا الحديث رواه مسلسلا بالمحمدين. نعم، هو المفروض أن يقول بالمحمدين لا بالمحمديين، بمعنى أن كل الشيوخ الذين رووا عنه هذا الحديث أو روى عنه هذا الحديث تبتدئ أسماؤهم بمحمد، فشيخه محمد وهكذا شيخه إلى محمد بن جحش عن محمد بن عبد الله رضي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى المسلسل، لأن الحديث جاء على هيئة خاصة قد لا تتوفر في غيره، وهذا هو التسلسل كما عرفه علماء الحديث بقولهم: مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك حدثنيه وهو قائما أو عندما حدثني تبسما. ليس طرق الحديث وإنما صفة تكون في سند الحديث، هذه الصفة تبقى وتدوم وتستمر من أول الرواية إلى آخرها، من أول السند إلى آخره. وهنا الهيئة والصفة التي استمرت كون الرواة كل واحد اسمه إيه؟ اسمه محمد. قال: وقد أمليته في الأربعين المتباينة، يعني ابن قانع يقول إنه إيه؟ هذا ابن قانع ولا الإمام الشوكاني؟ قال: وقد وقع لي، يعني ابن قانع، وقد أخرجه في كتابه الذي سماه بالأربعين المتباينة. قال: والحديث يدل على أن الفخذ عورة، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه وبيان ما هو الحق. ومحمد بن جحش هذا هو محمد بن عبد الله بن جحش، نسب إلى جده، له ولأبيه صحبة، أما أبوه فهو صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحد أصحابه الذين استشهدوا في يوم أحد، فإن عبد الله بن جحش كان من شهداء يوم أحد. قال: هي نعم له ولأبيه صحبة، وزينب بنت جحش هي عمته، ومعمر المشار إليه، ومعمر بن عبد الله بن أبي نضلة القرشي العدوي. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الفخذ عورة. رواه الترمذي وأحمد ولفظه: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال غط فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته. هذا الحديث لو صح لكان نصا، لكن يقول إنه في روايته من لا يصلح للاحتجاج. قال الحديث في إسناده أبو يحيى القتات. نعم، لماذا لا يحق له؟ لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خصوصا إذا كان الرجل محرما. قال إن رآها قد كشفت عورتها يقول لا غطي. الحديث بإسناد أبو يحيى القتات بقاف ومثناتين، يقول وهو ضعيف مشهور بكنيته، واختلف في اسمه على 6 أقوال أو 7، أشهرها دينار. وقد أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه تعليقا، فكأنه يشعر بأن هذا الحديث يصلح للاحتجاج، وأنه وإن روي من طريق أبي يحيى القتات فكأن أبو يحيى القتات إما أن يكون يعني مقبولا عند البخاري والترمذي، وإما أن يكون هذا الحديث معضد أو معضود بروايات أخرى، لأن البخاري عندما علقه مشعر بأنه يصلح للاستدلال ويستأنس به. إيه؟ لأن الفخذ ليس كل العورة. إذا عرفنا أن العورة من السرة إلى الركبة دل ذلك على أن الفخذ بعضها. قوله نعم، قال وهو يدل على أن الفخذ عورة، وقد تقدم الكلام في ذلك. ثم قال وعن جرهد الأسلمي قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بردة وقد انكشف فخذي، فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن، يعني حديث حسن. قال الإمام الشوكاني متعقبا، والحديث أخرجه أيضا ابن حبان وصححه، وعلقه البخاري في صحيحه وضعفه في تاريخه، يعني وثاقه في تاريخه وضعفه. قال للاضطراب في سنده، قال الحافظ في الفتح للاضطراب في إسناده، قال الحافظ في الفتح وقد ذكرت كثيرا من طرقه في تغليق التعليق. قال الحافظ في الفتح، يعني لأن هذا الحديث ساقه الإمام البخاري في كتابه الصحيح لكن معلقا، وعرفنا معنى التعليق، يعني حذف بعض إسناده مما يدل على أنه ليس على شرطه، وإن كان الحديث يصلح للاستئناس، لأن من عادة الإمام البخاري رحمه الله أن الحديث إذا صلح للاستئناس ولم يكن على شرطه أن يخرجه معلقا. لكن يقول هنا إن الحافظ ابن حجر يقول ذكرت كثيرا من طرقه مما يدل على أن للحديث وجها، مما يدل على أن الحديث روي من غير وجه، وهذا هو معنى تحسين الإمام الترمذي له، لأن الإمام الترمذي رحمه الله إنما يحسن الحديث إذا روي من غير وجه، ولما كان الحديث قد روي من غير وجه كما قال الحافظ حاول أن يذكر هذه الأحاديث في كتابه تغليق التعليق. وكتابه تغليق التعليق سبق أن مر لنا ذكره ولا لا؟ ما مر كتاب تغليق التعليق. هذا كتاب ألفه الحافظ ابن حجر، عمد فيه إلى كل الأحاديث التي علقها الإمام البخاري في كتابه، يعني التي ساقها وقد حذف بعض أسانيدها أو حذف أسانيدها أو ردها في كتابه. وقد مر معنا أن كتاب الإمام البخاري ممتلئ بالأحاديث المعلقة، بخلاف كتاب الإمام مسلم فإن التعليقات فيه لا تتجاوز 14 حديثا، أما كتاب البخاري فكثير. فعمد الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى إيراد هذه الأحاديث مسندة، بين التعليق الوارد فيها ووصل أسانيدها من عنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو من البخاري إلى إيه؟ إلى الصحابي الذي أو إلى الراوي الذي علق الحديث به. نعم، ساقها وبين هذه الأسانيد إن كانت صحيحة أو ليست بصحيحة. ومن حسن الحظ أن هذا الكتاب قد طبع في 5 مجلدات، هو ليس تعقيب وإنما هو نوع من إكمال كتاب الإمام البخاري في هذه الأحاديث التي علقها. وهذا في الحقيقة الكتاب يعني جيد لمن يطالعه، لأنه يبين لنا أسباب تعليق الإمام البخاري لهذا الحديث، وهل السبب في تعليقه لضعف في الرواية أو لأن الحديث قد ضاق مخرجه وأخرجه البخاري من طريق واحد متصل والباقي معلق، أو غير ذلك من العلل التي ذكرها العلماء يعني التي أوردها العلماء في أسباب التعليق، في أسباب التعليق. تعليقات مسلم، في الحقيقة لو درسنا تعليقات مسلم لا نراها بهذا المفهوم، لا نجدها بهذا المفهوم الذي أطلق، لأن مسلم أحيانا يقول حدثنا بعض أصحابنا، ها يقول وحدثني بعض أصحابنا أو حدثني غير واحد، وهذا في الحقيقة لا يسمى تعليقا وإنما هو إبهام، هو ذكر الراوي لكنه لم يسميه فأبهمه فسمى العلماء ذلك تعليقا. والتعليق في رواياته يعني نادر وقليل، حيث روى حديثين أو 3 قال فيهما وروى الليث أو وقال الليث، وهو لم يسمع من الليث. وفي بعض الروايات قال وحدثني بعض أصحابنا، ثم جاء في رواية أخرى وقال وحدثني محمد بن بكار قال حدثنا فلان، فذكر الراوي وبين من أبهمه. فتعليقات الإمام مسلم يعني ليست بمفهوم التعليق الذي هو حذف أول الإسناد، وإنما لما كانت أول الأسانيد أو بعض هذه الأسانيد يعني لما كانت فيها شيء من الإبهام حكم أو سمى العلماء، وهو الدارقطني رحمه الله وصفها بأنها معلقات، وهي في حقيقتها ليست بإيه؟ بمعلقات. نعم نعم، أنه يتكفل أولا عقد فصل في مقدمة الكتاب، وقال فصل في الأحاديث التي حكم الدارقطني بأنها معلقة وهي 14 حديث وسردها، وبين أن هناك حديثا مكررا وأن هناك حديث جاء في رواية الجلودي بالتصريح، فإن نزلت الأحاديث من 14 إلى 12 حديث، وأن نحو 5 أو 6 أحاديث منها جاء الرواية فيها حدثنا بعض أصحابنا أو حدثني غير واحد، وهذه في الحقيقة لا توصف بأنها معلقة، وبقيت بعض الأحاديث المعلقة وقد أجاب عنها الإمام الدارقطني بأن هذه الأحاديث ذكرت على سبيل الشواهد والمتابعات ولم تذكر على سبيل لم تذكر يعني على أنها في أصول. ومعلوم أنه يتساهل في المتابعات والشواهد بما لا يتساهل في الأصول. ثم قال: وقد ذكرت كثيرا من طرقه في تغليق التعليق. قال: وجرهد هذا هو بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء. والحديث من أدلة القائلين بأن الفخذ عورة، وهم الجمهور كما تقدم. لكن هنا نقطة ينبغي أن نستدركها، وهي أن بعض العلماء سمى كتاب تغليق التعليق سماه بتعليق التعليق، سماه تعليق التعليق، وهذا الاسم خطأ. ها، والصواب تغليق التعليق. ها، لأن تعليق التعليق لا يؤدي إلى إيه؟ إلى المراد. ها، نعم، بل كأنه زاد المعلق تعليقا، وهو يريد أن يقول أني أغلق هذا الإيه؟ هذا الإسقاط بين سند البخاري وبين البخاري وبين من روي عنه الحديث. نعم، لا، المطبوع بالنقطة. ها، ما سمعت. ايه، هذا يعتبر من التحريف، ما هو من التصحيح، لانه حذفه، هو حذف نقطة، حذف نقطة الغين، فسار التعليق التعليق. لا، هو خطأ، بعض الناس كتبوا هذا خطأ على سبيل الخطأ. ثم قال: باب من لم ير الفخذ من العورة. وقال: هي السوءتان فقط، يعني إن العورة هي السوءتان، يعني القبل والدبر. وقد مر معنا أن هذا القول منسوب إلى الإمام أحمد ورواية عن مالك. قال: باب من لم ير الفخذ من العورة. وقال: هي السوءتان فقط. قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر رضي الله تعالى عنه فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه فأرخى عليه ثيابه. فلما قاموا قلت، يعني القائل عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالي، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحي منه. الحديث رواه أحمد. قال: وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة، يعني أن الأمر كان مع حفصة ولم يكن مع عائشة، بنحو ذلك. ولفظه: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه وفيه، فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه. هذا الحديث استدل به الإمام أحمد، الرواية المروية عن الإمام مالك، على أن الفخذ ليس بعورة. قالوا: إذ لو كان عورة لما أبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أذن يعني أن يراه كل من أبي بكر وعمر، وهما أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مشعر بأن الفخذ ليس بعورة. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلل يعني نفسه بثيابه أو غطى فخذه، هذا من باب مكارم الأخلاق لأنه من باب إذ لا فرق بين عثمان وبين أبي بكر وعمر في الحكم، فلو كان الحكم واحدا لما أبداه لبعضهم وغطاه عن بعضهم. وهذا الحديث يذكر في رواية أبي موسى الأشعري وقصته لما تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن دخل النبي بستانا في قباء، وجاء أبو موسى وطلب أن يكون حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو بكر فاستأذن وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس في قف البير وقد مد رجليه يعني في البير وحسر عن بعض فخذه، ثم جاء عمر رضي الله عنه واستأذن، فلما جاء أبو بكر يستأذن قال له يعني جاء واستأذن، فقال أبو موسى انتظر حتى يعني أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إذن له وبشره بالجنة. فلما جاء عمر قال له إذن له، وجاء واستأذن فقال له إذن له وبشره بالجنة. وفي كل مرة يقول أبو موسى إن يرد الله بأخي خيرا يأتي به، وإذا بعثمان رضي الله تعالى عنه جاء، فلما جاء واستأذن ودخل يستأذن له قال له صلى الله عليه وآله وسلم إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إنه دخل فوجد الثلاثة قد ملأوا القف فجلس بالمقابل يعني من الجهة المقابلة، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم جلل عليه ثيابه، ثم قال أبو موسى رضي الله عنه فتأولتها بقبورهم. وهذا هو الحديث الذي نسب إلى أبي موسى رضي الله تعالى عنه. قال الحديث أخرج نحوه البخاري تعليقا، لأن الحديث هنا قلنا رواه مين؟ أحمد، فأخرج نحوه البخاري تعليقا. قال في صحيحه في بعض ما يذكر في الفخذ، وقال أبو موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه غطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. ونلاحظ أن هذا حديث أبي موسى، والحديث الذي عندنا من رواية مين؟ من رواية عائشة، وقد روي من رواية حفصة، فكأن الحديث روي من هذه المسانيد مسند عائشة وحفصة وأبي موسى. قال وأخرجه مسلم، فالحديث من رواية مسلم من حديث عائشة بلفظ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. ونلاحظ هنا أن الرواية جاءت بقوله أو ساقيه، يعني ترددت بين أيهما الذي يكشف، والظاهر أن الكشف إنما هو للفخذين وليس للساقين، لأن عادة النبي عليه الصلاة والسلام عنها يعني لا محل له، لا محل لذكره، لأن ساق النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفة أبدا، حيث إنه عليه الصلاة والسلام في لباسه الإزار يلبسه إلى نصف الساقين. ها؟ هذه عادة الناس يلبسون الإزار إلى نصف الساقين. ما فهمت إيش تقصد بالهدف؟ الناس في ذاك الزمان يلبسون الإزار والرداء، وهما لباسان. الإزار عبارة عن ثوب يلبسه في النصف الأسفل يغطي ما بين السرة إلى نصف الساقين، وإذا طال يكون إلى ما فوق ما فوق الكعبين، هذا هو للإزار. وقد جاءت أحاديث كثيرة تحث على تقصير الإزار، بحيث إن الإنسان لا يطيل الإزار، لأن العرب كانت من عادتهم أنهم يلبسون الأزر الطويلة يختالون بها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يختال الرجل في مشيته، ومن أسباب الاختيال أن يجر الثوب أو يجر الرداء الإزار. قال الثالث التردد الواقع في رواية مسلم التي ذكرناها ما بين الفخذ والساق، والساق ليس بعورة إجماعا. الرابع غاية ما في هذه الواقعة أن يكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يظهر فيها ما فيها دليل يدل على التأسي به في مثل ذلك. نعم. قال فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصة على أن الفخذ عورة، لكن يقال هنا هذا إذا ثبتت هذه الأقوال. النقطة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم مشهود له أنه أكمل الناس خلقا، وأكمل الناس صلى الله عليه وسلم تمسكا بالآداب الشرعية، فلو كان إبداء العورة، ثم ما هي الخصوصية في إبداء العورة؟ ها؟ ما هي الخصوصية في إبداء العورة؟ لأن إبداء العورة ليس من مكارم الأخلاق، حتى إبداء الفخذ ليس من مكارم الأخلاق حتى يقال إنه خصوصي. فحقيقة ادعاء الإمام الشوكاني بأنها خصوصية تحتاج إلى إيه؟ إلى وقفة وإلى دليل. هو الذي ذهب إليه العلماء من أن الفخذ ليست عورة. نعم. ثم هو يقول إن يعني الإمام الشوكاني أشار فيما سبق، قال إلا في حالات نادرة كحالات الحرب وغير ذلك، والنبي في بيته مضطجع، لا هي في حالة حرب ولا هي في حالة استنفار، وإنما هو في حالة راحة. ها؟ فكيف يقال إن هذا خاص به؟ ثم قال ليس له حجة فيه. نعم، لأن هذه العادة جرت والعادة لا تذكر. نعم. يقول لماذا اختص عثمان؟ لأنه هو قال ألا أستحي من رجل إن إيه ها ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه. ها؟ ما سمعت. وعمر وأبو بكر صهروا أيضا. ها؟ لكن هذه خصوصية لعثمان، وميزة وفضل. ها؟ خصوصية لعثمان وميزة وفضل خصه الله بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما سمعت. الإنفاق في جيش العسرة وكذا هذا لا يكفي. أبو بكر أنفق ماله كله، لو كانت المسألة بالمال بالإنفاق ما فيش أحد أمن على يعني على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر. عثمان كان ينفق من عطاء يعني عنده فينفق جزء، لكن أبو بكر ينفق كل اللي عنده. هذه ليست مزية تكفي لأن تجعل الملائكة يستحون من عثمان ولا يستحون من أبي بكر، لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء، كما أن الله فضل أبا بكر في شيء فقد فضل عثمان في هذا الباب. إيه؟ ولعل السبب أيضا يقال إن عثمان كان حيا، يعني أن الله سبحانه وتعالى وضع من الحياء في عثمان ما لم يضعه في غيره. ولو أن عثمان رأى النبي يعني يحتمل أنه لو رآه على تلك الحال ما يدخل. ها؟ ما يدخل. من باب الحياة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قابله بهذا. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه. والحديث رواه أحمد والبخاري. وقال حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. وحديث جرهد ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ها، أمر رجلا قد حسر عن فخذه فقال له إيه، غطي فخذك فإن الفخذ إيه عورة. لكن يقول حديث أنس أسند بمعنى أصح إسنادا، ولذلك يحمل هذا على أنه لا ينبغي الحسر عن الفخذ، لكن هذا من باب الحياء ومن باب الكمال، لا من باب إيه كشف العورة، لا من باب كشف العورة. وتفسير الإمام الشوكاني بأن هذا لسبب، وهو أنهم في يوم خيبر كانوا في الحرب ومشتغلين بالحروب، يعني هذا لا يكفي مبررا لأن يكشف الإنسان عن عورته. ها؟ نعم. وهذا الحديث الوحي الذي أخرجه البخاري يعني أحوط من حيث أنه ينبغي تنفيذه وتطبيقه من باب الكمال لا من باب الإيجاب. ها؟ يعني الإنسان إذا لا، الصلاة لا ينبغي، لأن هناك حد لستر، حد للعورة تستر في الصلاة، وستر العورة في الصلاة غير ستر العورة، يعني لأن من العلماء من يجعل للصلاة عورة ولغير الصلاة عورة، فالفخذ يجب تغطيته في وقت الصلاة، ولا ينبغي لإنسان أن يحسر عن فخذه ويصلي وهو حاسر الفخذين. طيب، ولذلك كان يقول للناس غطي عورتك، ولما دخل عثمان أرخى إيه؟ بمعنى أن ذلك لا بأس به، يجوز في بعض الأحوال، كأن يكون الإنسان في بيته مسترخي، ها، أو أن يكون هناك موجب. وسيأتي أن أبا بكر رضي الله عنه أيضا مرة رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعدو وقد حسر عن إيه؟ عن فخذه. قوله حسر الإزار، قال بمهملات أي كشف، وضبطه بعضهم بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمجهول أو للمفعول، يعني وقد حسر. رأيت النبي صلى الله عليه وآله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، وكأن هذا يشعر بأن النبي ما فعل ذلك متعمدا، وإنما كان ذلك إما عن غفلة وإما عن إيه؟ يعني عن غير قصد. قال للبناء للمفعول بدليل رواية مسلم فانحسر أي الإزار عن فخذه. قال الحافظ وليس ذلك بمستقيم، إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم ألا يقع عند البخاري على خلافه. وزاد البخاري في هذا الحديث عن أنس بلفظ وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة حجج القائلين بأن الفخذ ليست بعورة، لأن ظاهره أن المس كان بدون حائل، ومس العورة بدون حائل لا يجوز. ورد بما في صحيح مسلم ومن تابعه من أن الإزار لم تنكشف بقصد منه صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يقال إن الاستمرار على ذلك يدل على مطلوبهم، يعني كونه لما انحسر بدون قصد كان النبي أن يستدركه ويرده، لكن بقي الإزار منحسرا مرة يعني مدة طويلة مشعر بأن ذلك يؤكد ما ذهب إليه الجمهور من أن الفخذ ليس. قال يدل على مطلوبهم لأنه وإن كان من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان عصمته صلى الله عليه وآله وسلم. قال وظاهر سياق أبي عوانة والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز يدل على استمرار ذلك لأنه بلفظ فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر, يعني أجرى الخيل أو أجرى يعني كان يجري به. قال وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله وإني لأرى بياض فخذيه, وقد عرفت الجواب عن هذا بما سلف, يعني أن هذا على سبيل الخصوصية, لكن الخصوصية في هذا الباب لا يمكن أن تكون في هذه المواطن كلها. ثم قال باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة. قال عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها. الحديث رواه الإمام البخاري. نعم عن ركبتيه أو ركبتها حسن فكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها. وهذا الحديث سبق أن ذكرنا مناسبته. يقول الحديث في البخاري في كتاب الصلاة باللفظ الذي ذكرناه في شرح حديث عائشة, وقد تقدم الكلام على هذا على الحديث هنالك, وهو بهذا اللفظ المذكور هنا في المناقب, يعني في مناقب عثمان من صحيح البخاري. واستدل المصنف والمراد بالمصنف يعني المجد بن تيمية به وبما بعده لمذهب من قال إن الركبة والسرة ليستا من العورة. والحديث الثاني هو حديث أبي هريرة يقول أنه لقي مرة الحسن يعني ابن علي رضي الله عنه فطلب منه أن يكشف له عن ردائه لكي يقبل سرته, وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا الحديث استدل به الفقهاء على أن السرة ليست بعورة, إذ لو كانت من العورة لما جاز للحسن أن يكشفها ولما أذن لأبي هريرة أن يقبلها. وسيأتي الكلام على ذلك. قال واستدل المصنف به وبما بعده لمذهب من قال إن الركبة والسرة ليستا من العورة. قال أما الركبة فقال الشافعي إنها ليست عورة, وقال الهادي والمؤيد بالله وأبو حنيفة وعطاء وهو قول للشافعي أنها عورة. وأما السرة والله سبحانه وتعالى أعلم.